لا مضل له من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. وعلى الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى السند المتصل في اول كتاب اليه. لا زلنا في كتاب الجهاد والسير ووصلنا الى الباب السادس بعد المئة وهو قوله باب الخروج في رمضان. باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الخروج في شهر رمضان. هذا ربما يتوهم ان الخروج في رمضان ليس جائزا فأراد فترجم عليه إشارة إلى دفع هذا التوهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بقاع السبع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري وعلي المديني شيخه هذا بصري وشيخه سفيان مكي أصله كوفي وفيه رواية تابعيا عن تابعي وفيه أن عبيد الله هذا أحد البقاع السبعة وفيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة وآخر من مات بالطائف من الصحابة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أي في شهر رمضان هذا محل الشاهد يعني دل على جواز السفر في رمضان. قال فصام حتى بلغ الكديدة اسم موضع فأفطر أي لأنه رأى مشقة على بعض الناس فأراد أن يخفف عنهم فدل على جواز الفطر في رمضان. وهذا في رد على قول بعضهم أنه من أدركه رمضان في وهو مطعم ثم سافر يجب عليه الصوم. لماذا؟ لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد أول الشهر في بيته فيجب عليه أن يكمل كامل رمضان. لكن يرد هذا الحديث هذه الفكرة أو هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل عليه رمضان في المدينة ثم سافر ثم أفطر في السفر فدل على أن المسافر يشرع له الفطر وإن ابتدأ وإن أدركه رمضان فيه وهو مقيم. قال الزهري على سفيان قال الزهري حتى أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث أي بالإخبار يعني. قال رحمه الله تعالى باب التوديع هذا باب يعني باب ذكر حديث الدال على مشروعية التوديع. والتوديع من الجانبين من المسافر ومن المقيم. توديع أن يودع أحدهما الآخر عند السفر من السنة الحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى بسهل المتصل وقال ابن وهب هذا يعني جعله هنا معلقا قال وصله النسائي الإسماعيلي وهذا موصول عند النسائي. أخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار هذا أحد بقاع السبعة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار أي لعظم جرمهما وإفساد ما في الأرض حرقوهما بالنار. قال ثم أتينا ونودعه هذا محل الشاهد في توديع المسافر المقيم يعني ودعه. وأما العكس فيستفاد من هذا إذا كان المسافر يودع فبالأحرى أن المقيم يودع المسافر الذي يعني يتقرب ويذهب بعيد يعني هذا أولى. فلذلك يعني أورد هذا الحديث احتجاجا عليهما توديع مطلقا. حتى أردنا الخروج، حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحركوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا أعذب بها إلا الله، لا ينبغي لمخلوق أن يعذب مخلوقا بالنار، فإن أخذتموهما فاقتلوهما هذا هو جزاؤهما، ولا يجوز أن تحركهما بالنار. ففيه تعذيب أن التعذيب بالنار حرام، إلا حتى إن بعضهم قال القصاص بهذا يعني ما بشرع، اختلفوا فيه، أحرق شخصا وحرق الشخص أو لا يحرق في خلاف بناء على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب السمع والطاعة للإمام، أي باب وجود السمع والطاعة للإمام. هذا باب مهم، وهو أن ولاة الأمور ينبغي أن يعتنى بشأنهم، وذلك السمع والطاعة لهم بما إذا كان بغير معصية، فإذا أمروا بالمعصية ما في طاعة، أما إذا كان أمروا بواجب بالمندوبات والمستحبات فهذا يعني واضح، وأما إذا أمروا بالمباحات، الشيء المباح أمر به الأمير أو الإمام على المسلمين أمرهم بذلك يجب عليه، هو في الأصل مباح، لكن أمره ويعني أو طاعة ولي الأمر من الواجبات، فلذلك وإن كان فعل مباحا فيجب على التبع أو على القوم أن يطيعوا الإمام في ذلك. السهري المتوفي قال: حدثنا مسدد بن موسى قال: أبو حسن البصري قال: حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الطبقة الخامسة قال: حدثني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحدثنا، قبل أن يكمل المتن تحول السند، قال وحدثنا محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله العمري النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة حق، أي ثابت وواجب شرعا، السمع والطاعة لولاة الأمور واجب حق ثابت شرعا ما لم يؤمر بمعصية، هذا هو الفارق، إذا كان معصية لا طاعة، أما إذا كان مباح فيجب الطاعة دخل فيها، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر الإمام أو فلا إذا أمر الشخص يعني فلا سمع ولا طاعة، لا يجوز له أن يطيعه بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الحمام ويتقى به، أي باب يذكر في الحديث الدال على أن الإمام جنة يقاتل من ورائه، ورائه الوراء يطلق على الأمام وعلى الخلف، الوراء، وكان أمامهم وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ليس وراءهم وراءهم كان وراء، إنما هو أمامه، ولذلك قرئ في الشواذ وكان أمامه، هذا وراء استعمل في هذا، يعني معنى ذلك أحيانا يكون من وراء وأحيانا يكون من خلف من أمام، معناه يحاط بالحفظ والعناية به بجميع جهاته، سواء كان من أمام أو من خلف ومن شمال، يجب على الغزاة وعلى الجيش أن ماذا؟ أن يحافظوا على إمامهم، على إمام الغزو. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل إليه حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد عبد الله بن ذكوان قال أن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي قال أنه حدث وأنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون، نحن أفضل الأمم، معناه نحن أفضل الأمم، ومن آثار ذلك الفضل أننا جعلنا آخر في هذه الدنيا وجعلنا أول في دار الآخرة، فهذا يدل على عناية الله سبحانه بهذه الأمة، وذلك كيف مثلا كونه أسبق في الآخرة دخول الجنة بحساب والحول إلى آخره، هذا واضح، وأما في الآخرة كيف في الدنيا صاروا أخير، والمعروف السبق وهو بسبق حيث تفضيل عقول المالك، السبق له فضل، فلماذا جعل في هذه المسألة السبق التأخر أفضل من التقدم، وذلك واضح لمن تأمل في المسألة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الجنة وأسكنه الجنة وأراح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة هذه خلقها الله سبحانه وتعالى امتحان والاختبار. فقال لا تأكل هذه الشجرة فإن أكلت منها سوف تخرج. جاءه إبليس وهذا إنسان بشر نسي ينسى فقال المقاسمهما إني لكم آل من الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق شجرة إلى آخره فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أري عنهما يعني وقاسم إلى آخر ما قالوا فهو سول لهم قال يعني هذه الشجرة يعني سول لي حواء عليه السلام بأن آدم تزوج كذا وكذا فأكذبته فقال هاتي ماء كما يقال في التاريخ أو في التواريخ يقول فرأت صورة امرأة في الماء ولا تعرف هذا لأنها أول الناس فقالت هذه فلما جاء آدم قالت له أين تذهب قال أناجي ربي وأسيح في جنة الله سبحانه وتعالى قال لا بل عندك امرأة أخرى قال ما في غير غيرك قالت لا أنا رأيتها بعيني كيف تكذبني وحلف وكذا قال لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها هذا هو يحكم صداق ما بينها إن تناولتها أصدقك وإلا ما هذه نهاية ربي وفيها يترتب عليها عقاب قالت إذن أنت فعلت فلما أصرت عليه قال خذي أنت افدئي كما حملتي عليه ثم أعطيني فتناولت هي وصار دخل في بطنها فصار ابتلع الله بالحيض بسبب كما يقال في التاريخ. ثم آدم عليه السلام بعد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى أمر بأمر قضاه الله تعالى قبل أن يخلقه وهو نزول الأرض وحده مع زوجته ثم مع أولاده ثم أن يرجع إلى الجنة بجيش عرمرة من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين رجالا ونساء إلى آخره. فهذا هو حكمة الله سبحانه وتعالى فأمر أن يرجع إليها. إذن معنى ذلك أننا كل الأمم من آدم إلى قيام الساعة يرحلون ذاهبون إلى الجنة سابقون. فمنهم من فضل الله من تفضل الله عليه وألهمه الصبر والاستقامة فدخل داره الجنة ومنهم من سبقت عليه يعني سابقا فدخل إلى النار. هذه أمور ترجع إلى مكلفين أنفسهم. وعلى كل حال فإذا اعتبرنا هذا وكما يقال في المثل ففي العود تسبق العرجاء الحيوانات إذا يعني ذهب بها إلى المرعى تكون الأقوياء في أوائل الحيوان البهائم والأرجاء تكون إلى جهة البيت ما تستطيع تمشي كثيرا فعند العود من يسبق هؤلاء ذهبوا بعيد كم أمتار كم كيلومتر وهؤلاء قريب البيت فإذا انتفوا أول مسير من يسير إلى البيت الأرجاء. فإذا هذه الأمة لو كانت من أول لطال عليها اللبس في الأرض في القبر إلى قيام الساعة نقل طويلة فجعلها الله تعالى في آخر الناس لماذا ليقرب المسافة لتقرب المسافة بينها وبين الجنة أيام يعني مدة هذه الأمة ثم تأتي القيامة وتذهب السماء إلى آخر ثم أمروا للجنة فإن ذلك ظهار فضلهم. فبهذا علمنا أن التأخر في هذه المسألة خير من التقدم ففضلنا على الأمم السابقة بكوننا آخر الأنبياء هذا هو وجوه الأفضلية وكون هذه الأمة خيرا من غيرها بتأخرها بهذا المعنى. قال وبهذا الإسناد أنه مع الشافعي من أطاعني فقد أطاع الله ومن أعصاني فقد أعصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد أعصاني. فكل من أمر من أطاع الأمير فهو مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من خالفه فهو عاصي. وإنما الإمام جنة ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الإمام وما موقفه مع موقف الناس منه يقول الإمام جنة كالسترة يستتر به الناس ولذلك إذا تضايقوا يأتون إلى الإمام لأن حول الإمام سيكون أناس يعني أقوياء وأناس شجعان فإذا رأوهم يمتلئ صدورهم من شجاعة فهذا هو قوم جنة يتقى به من بأس الحاد. قال وقاتلوا من ورائه من أمانهم الخجول التقابه، التقابه من العدو. لماذا؟ لأنه محلي ومحصن بذلك. فإن امرؤ فإن آمر بتقوى الظالمة وعدل فإن له بذلك أجرا، أجرا التنويم التعظيم أجرا عظيما. فمن فإمام عادل له أجر عظيم، وإن طال بغيره فإن عليه منه أي وزرا، وزرا عظيم. إن آمر بالمعاصي فإنه مؤثما على الأمة، فإذا خان الأمة وأمرهم بالمعاصي فإن عليه وزرا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: باب البيعات بالحلف على ماذا؟ ألا يفر، ألا يفر من المعركة، ألا يفر من العدو. وقال بعضهم على الموت، المعروف محي، ولكن بعضهم قال أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أفر، ما أبايع على الموت. وبعضهم قال أنا بايعت على الموت، ولكن هذه المبايعة لا تكون إلا له. وأما غيره من الأمراء الذين يعتبر ذلك يقول أن لا أفر بس، أما أموت فهذا صعب. يعني أفكار سلفوا فيها في هذه الصحابة رضي الله عنه. قال باب لا أفر بالحرب أن لا يفر، قال بعضهم على الموت، كل جائز، ومعناه كل جائز لقول الله تعالى، قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. على ماذا؟ على هذا، على هذا، على الموت بعضهم، وعلى أن لا يفروا بعضهم الآخر. إذن هذه الآية الشاملة الاثنين. وبسائل متجمع على حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي على عنه أبو البصري، وعلى حدثنا جويري، جويري ثم أسماء الضمائي البصري عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل، أي رجعنا إلى مكة من العام المقبل لقضاء لعمرة القضية، عمرة القضاء، رجعوا في العام الثاني. قال: فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. فقلنا الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، قلنا: أين الشجرة التي بايعنا عليها؟ آثار، هذا آثار، رؤوس الآثار طيب، لكن العبادة عندها لا يشرع، الصحابة ما شرع ما شرع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بات ليلة الجن قال: ذهب بالصحابة صباحا فجعل يرينا آثارهم وآثار نيرائهم. يعني الرؤية آثار ما وقع في من الآيات هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أراهم، ذهب بالصحابة وقال: في هذا الموضع وهذه النار التي يوقدونها في الليل الجاد، فأرانا آثار ما فعل نيرائهم، هذا مشروع. لكن مشكلة الناس لو وجدوا ذلك لعكروا كراره وشربوا كل فلسي منه وتمسحوا به وطافوا به وسجدوا وصلوا إلى آخره. هذه مشكلة تترتب على ذلك. وأما رؤية الأثار ورؤية كذا فهذا يعني ما في بأس. فلذلك قال: قالوا بحثوا أنا فلم يتفق اثنان، يعني ما أنا أخفى الله. وأيضا من راهدة وكيف هي أشجار كثيرة يقول هذا وحي وهذا الثاني يقول على بناتي، وهذه اختلفوا فيه ما اتفقوا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. وهذا رحمة من الله لأن لا يغتر الناس، وفي ألم وقع ذلك. ولذلك يقال إن عمر أمر بقر الشجرة، وهذا لا يدل على أنها عيب الشجرة، لأن الصحابة أنكروا وجودها، أن الصحابة قالوا ما اتفقنا عليه. إذن معنى ذلك إن بعض الناس قال هذه فتبعه بعض الناس يعني على ذلك، وبدأوا يتعبدون عندها ويصلون عندها. فهذا فلما سمع عمر بذلك أمر بقطعها إزالة لها، سواء كان فيها أم غيرها، لأن الناس تبعوا آثار سيئة. فلا ينبغي للشخص أن يتدين في مكان ليس فيه شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال: فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، قال: لا، بل بايعهم على الصبر، على أن لا يفروا. وهذا أي هذا أخبرهم عمر بهذا، وسلمة معك وغير سائد أخبروا أنهم بايعوا على الموت. إذن اختلفت المبايعة، بعض الصحابة بايع على الموت، وبعض الصحابة بايع على أن يفر، وبعض الصحابة بايع على الصبر. وكل على سنة، وكل هي مشروع لا ينكر بعض على بعض. بسهل منتصف على حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي، وعلى حدثنا وهيب بن خالد، وعلى حدثنا عمرو بن العياء المازيني عن عباد بن تميم المازيني البصري المدني المازيني البصري الأنصاري المدني عن عبد الله بن زيد، هذا عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب رأي الأذان والأحاديث الكثيرة. عبد الله بن زيد اثناني الذين اشتهر فيها عبد الله بن زيد بن عاصم، وهذا كثير تقدم في البخاري باب الوضوء في كتاب الوضوء كثير من الروايات مرويات عن كتاب الوضوء. وتقدم أيضا في باب الاستسقاء رأى صلاة الاستسقاء وأخطأ هناك سفيان عيينة عبد الله الذي رأى الأذان الذي أري الأذان فخطأ وأجمعوا على خطأ ابن عيينة في هذه المسألة. وقد تقدم في البخاري نص على ذلك كان ابن عيينة يخطئ في هذا ويقول عبد الله بن زيد رأي الأذان. والصحيح أنه لا صاحب صلاة الاستسقاء هو صاحب الوضوء. وكذلك أيضا هنا له أحاديث كثيرة وأما ذاك لا يعرف الحديث إلا يعني رؤية الأذان. قال رحمه الله تعالى لما كان زمن الحرة جزء الأشهر. زمن الحرة هو الحرة سنة 63 من الهجرة. ذلك أن على الشام غزوا أهل المدينة بسبب عدم مبايعاتهم وهذا هو السبب. ففي ذلك الوقت وقع حرب أهل المدينة بايعوا عبد الله بن حنظلة على أن يقاتلوا جيش الشام ولكن غلبوهم وقتلوهم وحصدوهم وإلى آخر ما نجوا. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ما أعانهم على ذلك لأمر يعني لحكمة يعلمها الله. قال ماذا لما كان آتاه أي عبد الله بن زيد آت رجل آت فقال له إن ابن حنظلة عبد الله بن حنظلة ابن أبي أمير الذي يعرف أبو بغسيل الملائكة في ابنه عبد الله قال بغسيل الملائكة. والسبب من تركيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلت ملائكة وعانقت امرأته تلك الليلة بابن عبد الله بن حنظلة. هذا الولد الذي ضيع زمن الحرة هو الذي عندك كان ليلة في ذلك الوقت كان على بطن امرأته فصائح لا يفقر في بيت أحد إلا ويخرج فاستأجل وانتهى لامرأته وخرج على طول وما اغتسل فأغلاك يعني في المعركة قاتل فاستشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن ملائكة رفعته وغسلته في السماء وردته في مكانه فسأل عن ذلك فسأل امرأته فقالت كان يجامعني فاستأجل قبل أن يغتسل فذهب معكم. هذا هو السبب هذا هو قول غسيل الملائكة. فهذا ففي تلك الليلة حملت تلك المرأة بهذا الولد الذي عبد الله بن حنظلة هذا الذي كان في زمان حرة كان رئيسا لأيام الحرة. قال ماذا قال قال إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت يعني أن يعني يموتوا مبايع. فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا صعب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك. وأما غير من الأمراء فليس لهم منزلة رسول صلى الله عليه وسلم فلو بايعت أنا ما أبايع على هذا أقول أصبح أن أفر يعني ما أقول على الموت لا. فهذا على كل حال رأي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه والآخرون يرون جوازه. قال ولذلك ترجم البخاري على هذا باب البيعة في الحرب ألا يفر. وقال بعضهم على الموت يعني معناه واسع. وبسهل منتظر قال رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم المكي هذا نسبة يعني بدون نسبة وهو عالم وليس نسبة إلى مكة وربما ما جاء الحج الله أعلم هذا مكي بلخي هو بلخي فربما هو الشيخ البخاري من أكابر الشيخ البخاري مكي. ومن بلفظ نسب في صلي مثاله المكي ثم الحضرمي يقول في عربية مصطلة هناك من الأسماء ما يكون بلفظ نسبة مكي حرمي هذا ليس نسبة إنما هو علم بسورة الكنية. قال سورة النسبة. قال ماذا حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة عن سلمة بن عفوة رضي الله تعالى عنه هذا أحد ثلاثيات البخاري رحمه الله مكي يزيد سلمة. وثلاثيات البخاري 22 حديثا وقد أفردها بعضهم بالجمع وبعضهم شرحها فهذه هي التي البخاري. البخاري بجامع الصحيح ليس له ثنائي أبدا وإنما له الثلاثي وهذا أعلى ما وقع له أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائل. وأما مسلم فليس له ولا واحد وإنما أعلى ما وقع له الرباعيات أربعة بينه وبين صلى الله عليه وسلم. وأما الترمذي فله حديث واحد فقط، بل بعضهم ظن أنه ثنائي فسقط منه بسند واحد فتوهم ذلك، هو ثلاثي، ثلاثي واحد. وأما ابن ماجه فله ثلاثيات خمسة، خمسة في سننه، لكنها كلها جبالة مغلس ضعيف، سند ضعيف وهي خمسة. وأما أبو داود وكذلك أيضا مسلم فليس له إلا الرباعيات، لكن أحيانا نشهد ما كان في قوة الرباعيات في أبي داود حديث واحد، وبعضهم قال أنه رباعي، وعلى كل حال ليس له إلا الرباعيات، وبعضهم قال ثلاثي. وأما الإمام أحمد فله بضع وثلاثمائة حديث، ثلاثمائة وزيادة حديث في مسنده كلها ثلاثيات. قال ماذا؟ أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، يعني بعد مبايعته جلس يستظل ظل شجرة. قال فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايعون؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله. ما الذي ثاني؟ قال وأيضا، قال وأيضا أعيده يعني تأكيد، فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم كنيته إيه؟ سلمة. وقائله يزيد بن عبيد، يزيد بن عبيد، يزيد بن أبي عبيد، هذا يقول له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. إذن دل على أن بعض الصحابة بايع على الموت والبعض الآخر على الصبر على أن يفر، وكل مشروع. وبالثاني متفق على حديث حفص بن عمر، حفص ابن عمر الحوضي من أكابر شيوخ البخاري وأبي داود، قال حدثنا شعبة، وهذا كان ثقة حافظا، إلا أنه عيب عليه أخذ الأجرة على التحديد، وهذا هو الذي عبو عليه، بعض تجنب مثل هؤلاء، ولكن التفسير هو الجميع، وعليه جرى أصحاب البخاري وغيره، وهو أنه إن كان لحاجة جائز، إن كان لا حاجة له لا ما يقبل. وآخذ أجر الحديث يبدعه جماعة، وآخرون سمعوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاغتر هذا وقبل هذا، هو المرجع. إذا كان له حاجة عنده أولاد والطلاب يمنعونه عن الشغل، عن الاحتراف أو عن الزراعة أو عن التجارة، فيأخذ منهم راتبا أو أجرة بما يتفقون عليه، هذا جائز وهذا جائز، والمراد من الطلاب يأخذ مبلغا جائز هذا. وأما إذا لم يكن له حاجة فهذا خارم بالمروءة، وبعضهم يعني لا يرى صحة الرواية عنه، والصحيح إن كان لحاجة يجوز، الله وأن هذا يحمل على لهذا. قال حدثنا شعبة وحجاج عن حميد الطويل أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق يقول تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. هذا محل الشاهد، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، على أن نجاهد في سبيل الله، هذا أيضا نوع من أنواع المبايعة، على أن نجاهد في سبيل الله بايعه. وفي أيضا الأغاني، أو تقول يعني تسلية وتطمينا أو وتشجيعا للجيش، يعني الأغاني مثل هذا، التغني بمثل هذا جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه، وكان يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أحدا، وهو يقول لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة، ولكن هو كلامه غير متزين، لأنه يضع على الأشعر من بغله، وأما كلامهم فهو متزين من بعد الرجل. فهذا جائز على أن في مثل هذا في الأعمال الشاقة وفي السفر كذلك أيضا، يعني الأناشيد جائزة ومشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنه. قال فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابة لي من يجيب ذلك، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغني من أنصار والمهاجرة، هكذا يقول ردا عليهم وتقوية وتشجيعا لهم حتى يعني يتقووا، على لأنه كان في ليلة باردة، سلط الله عليهم عدوا، الله أكبر، عشرة آلاف عرمر، جيش عرمر في الليلة في الليالي الباردة، ولا يوجد ما أكل ثلاث ليال، ما ذاقوا شيئا، يحذرون حتى يعني قضوا ما بينهم وبين العدو بالحجز بالخندق بالحفر هذا. فلما جاء بسرا قال هذه مشيدة لم تكن تعرفها العرب،
ما كلها توهم أن محمد يمنعون عن هذا، فما استطاعوا إلا بعض الشجعان وتسلم بذلك وقتلوه، وما استطاعوا أن يهاجمهم. ولو لم يكن ذلك فلا، لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ومقابلة العدو قال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا دهمنا العدو في بلدنا كنا نخندق ونعمل خندق بيننا وبينه، فلا يستطيع أن يجاوزه الخير، وإنما يستطيع ممكن أن يتشبث بيده وينزل واحد اثنين ثلاثة، وأما الجيش فلا يستطيع ذلك. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبدأوا يحضرون ذلك. الله، فبينما هم كذلك جاءت صخرة عظيمة هم يحفرون، فما استطاعوا لأنهم يعني ضعف جوع وبرد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما استطعنا، جاء حصل لنا كدية صخرة عظيمة ولا نستطيع أن نفتتها. فقال: أنا آتيك. وكان هو رابط حجرين في بطنه، كل أحد يربط حجر وهو على حجرين، الله أشد الجوع. فأخذ المعول بسم الله فتفتت يعني بهذا صار رملا سائلا، الله أكبر. وكلما ضربه أضاع له، قال: أضاع لي قصر كثرة، أضاع لي كذا، وسيبلغ ملكه. يقول المنافق: يا محمد، يعيد هؤلاء الضعفاء بكثرة وروه إلى آخره، وقال: أهد ما يستطيع أن يتبول في كعر بيته، الله أكبر. لكن الله أكذبهم ووعده وفضحهم، يقولون: أبوس الأورى وما هي الأورى، إن يريد إلا شرارة. فهذه صفته، فهؤلاء عابوا ولكن الله نصرهم، فانتصر بذلك وجاء هؤلاء الجيش كلهم متخاذلين ولم يصر بعضهم بعضا، كل قريضة نقضت عدها وفلان نقضت عدها، ولكن السفاري من هؤلاء فخذلوهم وقالوا: لا نريدكم، ورجع مسلم بعيد وبقي هناك حول المدينة من قريضة وفلان وفلان، فقضى عليهم بسبب ذلك. وهذا انتصار عظيم من الله سبحانه وتعالى، نصر عظيم ونصر عزيز. قال: ثم ماذا؟ فأكلم أنصار المهاجرين. قال: بسنة المتلقى على حد الله إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المراوية أنه سمع محمد بن عبد الله بن غزوة عن عاصم بن الأحول وقال: ماذا؟ عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مثلث الميم، عبد الرحمن بن مل أنه مثلث الميم. قال رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن قال عن أنس مجاشع رضي الله عنه، مجاشع هذا جاء قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي أخوه هذا مجاني وهذا مجاشع وذاك مجاني، وبايعنا على الهجرة، فقلت بايعنا على الهجرة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أخي وأنا بايعنا على الهجرة أن نهاجر المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: موضوعتي الهجرة لأهلها انتهى بعد فتح يعني، هذا بعد فتح مكة. قال: موضوع الهجرة، الأجر الذي مرتب على الهجرة سبق من سبق، هذا فضل من الله يؤتي من يشاء، وأما أنتم فلا. فقلت: أرابة بايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد، هذا هو باقي، على الإسلام والجهاد، معلوم الشاهد على الجهاد، المبايعة مشروع على الجهاد، هذا هو معلوم الشاهد. وقال رحمه الله تعالى: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حسن الجزم والحزم، يعزم الإمام على الناس لكن يكون فيما يطيقون لا فيما لا يطيقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما استطعت. وفي سنة منتظم على حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن أبي وائل شكيب بن سلمة أنه قال: قال عبد الله ابن مسعود: لماذا عرفنا بالسند؟ إذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وحيث ما أطلق عبد الله فيه طيبة فابن عمر وإن يري في مكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود هرع. قال: لقد أتاني اليوم رجل لا أعرف أمره، فسألني عن أمر ما دريت جوابه ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا يؤدي الحقوق المطلوبة منه، نشيط يخرج مع أمرائنا في المغازي، نشيط وخرج مع الأمراء فيازم علينا في أشياء لا نحصيها كثيرة، في أشياء كثيرة يازم علينا. فيقول مسعود ما دريت جواب هذا، لأن هذا متشائم، في هناك معاصي وفي هناك يعني ما يستطيع عليه الإنسان وفي هناك، فلذلك ما دريت جوابه. لكنه أجمل له القول فقال، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك جواب، إلا أن لكن أعطيك خلاصة الأمر، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، ما كان يعزم إلا مرة، وإن أحدكم لم يزال بخير ما اتقى الله. معنى ذلك أنك إذا اتقيت الله فسوف يكون لك مخرج، ومن يتق الله جعله مخرجا، فسوف يوفقك الموافقة مع كلامه. لكن إذا اتقيت الله، فإذا إذا اتقيت الله فيما يأمرك به إذا كان مناسبا تعمله، وإذا تتركه فهذا لك إذا اتقيت الله. وإذا شك في نفسي شيء، وإذا شك في نفسي شيء سأل رجلا فشفاه منه، يسأل العلماء وأوشك أن لا تجدوه. الآن انتهى أفاضل الصحابة الذين يفتون الناس لا تجدوه الآن، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر ما غبر أي ما مضى من الدنيا إلا كالسغب، كالسغب شرب صفو وبقي قدره. سغب هذا غدير، غدير غدير ماء مجتمع ماء السيول، هذا يسمى غدير يسمى سغب. يعني معناه الذين جاءوا أول وهو إذا تجمع في الماء يرسب فيه غثاء وما إلى ذلك، ويصفو فوقه بعد أن يعيش أو فترة يصفو الصفو يكون فوق، فيجي ناس فيجدوا الصفو يشربونه ويخلصونه ويذهبون، ويجي آخرون الأواخر ما يجدون إلا الذي إن الباقي هذا غثاء وما إلى ذلك، فيشده الدنيا بهذا. الدنيا صفو على مع الأول هم تنعموا بها يعني مع عبادة الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما الآن ما بقي إلا كدروا، لا دين ولا دنيا، كله ما بقي إلا ذلك الماء الذي شرب صفو وبقي كدره. الآن نحن في وقت هكذا. فيقول حبيب بن حجر إذا كان عبد الله بن مسعود في وقته قال هذا الكلام فماذا نقول لحظه؟ الله أكبر، بعد 14 بعد 8 قرون كان ابن حجر في الطريق الثاني، وما بالك بعد 14 قرنا؟ الله أكبر، الآن ما فيها ولا هذا. قال رحمه الله تعالى، قال هنا يقول في الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام، وأما توقف من مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فلا إشكال، فالإشكال الإشكال الذي وقع لهم من ذلك، فقد أشار إليه في بقية حديثه، ويستفاد من التوقف من الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق، فمن أجاب وجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي ذلك إلى الفتنة، فالصواب التوقف عن الجواب من ذلك وأمثاله الله تعالى. يعني بعض المسائل تكون شائكة، جاء بجيش عالم مفتي مفتي جيش، فقال له أيها المفتي أيها العالم إن أميرنا أمرني بأمر سيكون حلاكي فيه أو يكون كذا ولا ضرورة إلى ذلك، فهل أخالف عاصي أم أوقع نفسي في المهلكة؟ في مثل هذا السؤال لا يمكن أن تجزم في واحد لأنه متشابه، لأنه إذا أمره بالامتناع فقد أدى إلى مخالفة ولي الأمر وسيتبعه الآخرون، وإن أمره بوجود طاعته أوقعه في الحلال، وهذا ولا تبقي أيديك من السلوكة، والإمام حلفت لما حلفت له شمال ما يجب الإفعال، هذا لا بد منه، والله يقول لا تبقي بأيديك من السلوكة. إذن المفتي ما هو دوره في هذا؟ يقول الله المتوقف في مسألة ما يتبين لوجهه، مثل ما قال ابن مسلم رضي الله عنه لأن هذه الأمور تلتبس في مثل هذا، فقال له لكن مجامع جماع الأمر كله أنا أدلك على التقوى، إلزم التقوى، فإن الله وعد يقول إيه ومن يتق الله جعله مخرجا سيجعل الله لك مخرجا، بس إذا معنى ذلك أن مدخله هو التقوى أو مفتاحه هو التقوى، وأما المسألة فكف عنها قال لا أدري. فينبغي للمفتي أن يتريث فيما أفتي ولا يقع في كل ما أصيب عنه، جائز حرام جائز حرام، هذه ما كان ينبغي له، بل بعض المسائل يتوقف إذا خفي عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب كما أظن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. أول النهار بركة، اللهم اجعل لأمتي في بكورها، بارك الله لهذه الأمة في بكورها بكور. فإذا اتفق أن الجيش وصلوا إلى العدو في أول النهار يغتنموه الآن، تنام الفرصة واجهوا العدو هنا، وإذا ذهب وقت الضحى جاء فإن ذلك يصبر حتى يأتي وقت الظهر، فإن ذلك وقت تفتح في أبواب السماء وتستجاب في الدعاء. ومن المصلين مشارك أرض مغاربة من يدعو اللهم انصر المجاهدين، ولذلك يعني ذاك شيخ ماذا الذي فتح بيت المقدس، من هو؟ صلاح الدين الأجري، نفس القضية هذه. فقال انتظروا، وكان يوم الجمعة، حتى يصيبنا دعاء خطباء شرقها وغربها. فلما علم أن الخطبة انتهت بدأ وانتصروا في يومه. فهذا يعني ينبغي مراعاة مثل هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أنه إذا وصل وقت الهجوم كما هاجم خيبر في صباح فيهاجم، وإذا فات ذلك ينتظر زوال الشمس، لأن في ذلك الوقت تستجاب الدعاء وتهب رياح الصبا، ريح الصبا تهب في ذلك الوقت، وريح الصبا جعلها الله تعالى للأسرة في أوليائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صيغت بالصبا وأهلك تعادل بالدبور. فلذلك ينبغي للجيش أن ينتظروا أو يعني يراعوا هذه السنة. وفي سنن المنتدى قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا معاوية بن عامر، هذا المعني نزيل بغداد البغدادي من صغار الطبقة التاسعة، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، وهو الفزاري عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الطبقة الخامسة، عن سالم بن أبي النضر، سالم ابن أبي أمية، أبو النضر كنيته مولى عمر بن عبيد الله، هذا مولاه، وكان كاتبا له، مولاه وكاتبه، كان أميرا وكان كاتبا له، كان كاتبا. قال له، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى من؟ إلى مولاه عمر بن عبيد الله، فقرأته قارئ هو سالم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر لقي فيها في العدو انتظر حتى مالت الشمس. هذا معاد الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه المؤخرة مقابلة العدو ومهاجمة العدو حتى تزول الشمس، لأن ذلك الوقت وقت نصر وفتح. ثم قام في الناس خطيبا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم جعله رقما خاصا وهو تابع لما قبله ما يحتاجه. ثم قام في الناس خطيبا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. هذا خطبة أو نصيحة عظيمة، لا تتمنوا لقاء العدو. شجع الله المسلمين في جهاد في سبيل الله وأمرهم بذلك ووعدهم الجنة ووعد أن يرفع مراتبهم في الآخرة أكثر 100 درجة فوق سائر المؤمنين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ لأن المواقف تختلف. الآن أنت تتمنى أن لو كان الجهاد أين هو وتشتاق إليه، فإذا برزت موقفك يتحول، تفكر أين المفر والفرار من الزحف من الكبائر من الضفير من كبائر الظلم. فإذا نفس الله سيقول اسألوا الله السلامة أن يسلمكم، لكن إذا قدر الله عليكم أن سلطوا عليكم عدوا فاثبتوا، فإن الجنة تتدل على السيوف. فهذا هو حكمة في ذلك. لذلك ينبغي لشخص أنه فكر بلاء، هذا بلاء الدنيا له أجر عظيم عند الله، لكن لمن صبر وأدى يعني صبره وأدى واجبه بذلك. وأما من تحول بذلك لا. ولذلك قلت لكم قصة حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال رجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا لو كنت في زوجة صلى الله عليه وسلم لأريت ماذا تفعل لأخي ابن أخي، ماذا تفعل؟ قال: كنت قاتل أمامه وقلبه إلى أخي. قال: كذب. قال: كيف يا شيخ؟ قال: لا، هذا لا يوجد هناك، أنا أخبرك بنفسي ما وقعت فيه
وما أطاع فيه خيار الصحابة أبو بكر وعمر وغيره. قال يوم الخلف يتحدث ذلك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وغضب الناس قال من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس كلهم وكلهم يريد أن يفديه بنفسي ومالي وكل ذلك لكن سكت لأن الوقت محرج بل ظلام عدو مريض. ثم تكلم الثانية فسكت كلهم لا حذيفة ولا غيره ولا أبو بكر أول. ثم تكلم الثالثة فسكت كلهم. ثم بعد ذلك تعين عليه ماذا؟ قال يا حذيفة هم فأتينا بخبركم ولا تزينوا. قال فتعين علي قبل هذا كنت مختارا يجوا على الوجب الآن خلاص ما أبو بكر أول. فتعين علي لمن ذهب وجاء بالخبر وجاء بفراه الرسول. وعلى كل حال الشاهد من ذلك أنا وأبو بكر وعمر كنا أشد إيمانا وقوة وصبرا ومعبة الرسول صلى الله عليه وسلم فحصل لنا موقف هكذا. فأنت لو كنت بذلك الوقت ما يبخل ما تجد هذا. إذن ماذا في الوقت الذي أنت فيه أقيم السنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر به ولك الأجر العظيم. وأما أن تتمنى ذلك الوقت لا هذا ليس لك لأن هذا يختلف. قال لا تتمنى القرآن وسأل الله العافية. اللهم نسألك العافية وإن عليك سموهم فصل. أما بعد أن تسألوا العافية لكن الله سلط عليكم عدوكم ماذا فاصبروا ما في شروط فرار واعلموا والصبر وراء شيء وهو أن الجنة تحت ظلال السيوف. ظلال السيوف يعني الذي يقع عليك تحت ظله جنة يعني ما إذا قتلت أنت في الجنة. ولذلك أمرتكم بالصبر على ذلك. ثم قال اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. دعا على العدو بهذا واستجاب الله دعاءه وعلى في دلالة على أن الدعاء المسجع يجوز. وأما الوارد بذلك محمول على التخلف. لا ينبغي لشخص إذا يدعو أو يخطب خطبة لا يكلف نفسه ببحث عن كلمات مسجعة لا. أما إن اتفق كان فصيح مفوه إذا تكلم ما شاء الله كلام مسجع ودعاء مسجع فعلى جائزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ومثل قوله أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع إلى آخره مسجع كلام موجود في الأحاديث الصحيحة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أصح الناس كان أوتيت جوامع الكلم. قال ماذا؟ قال رحمه الله باب استئذان الرجل الإمامة. نعم استئذان الرجل الإمامة يجوز أن يستأذن الإمام إذا دعت الحاجة. إذا دعت الحاجة لو استأذن هل يكون على مخالفة للإمام؟ يجوز لأن صلى الله عليه وسلم أمره الله بذلك لقوله تعالى يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم بذلك كالجهاد ونوع العلم جالس العلم لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم قال بعده إن الذين يستأذنونك أولئك إلى آخره. فدل على أن الاستئذان مشروع فلو استأذن الإنسان في الشهاد أو في غير ذلك يعني لكن لا يخرج بدون استئذان لازم يستأذن الإمام ويطلب السماحة وإذا سمح له يخرج يعني فأذن لمشهد منه. استغفر الله إن الله غفور رحيم هكذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تابعة له في ذلك إلى آخر الآية. وفي سنة المتدفع عددنا إسحاق بن نوران محمد قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم الضبي الكبير عن الشعبي عامر بن شرائيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أينما نرجع أي لحقني من بعدي جاء بعدي يعني قال وأنا على ناضح إنما قد أعيا سعيد ذلك الناضح جمل فلا يكاد يسير فقال لي ما لي بعيرك إيش أفر أصابه قلت أعيا سعيد سلم وقال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره بعصاه وجعله فما زال بين يدي جبيل قتام يسير إن شاء الله سبق الجمال كلها يعني يسير. فقال لي كيف ترى بعيرك ما شاء الله الآن قال قلت بخير قد أصابت بركتك فلذلك تحرك وسبق الجمال الأبائس. قال أفتبيعني مصيبة هذا لو كان يحلم أعياء لحال الأرض لكن بعد ما صار صالحا قال أفتبيعني فتوهم جابر لأنه يفتده لأنه ما عنده ناضح وما عنده في بيت غيره، فتلك ذلك قال لا ما عندنا غيره إلى آخره ما قالوا. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أراد إدخال المنفعة والمساعدة إلى بيته عن طريق غير معروف، وذلك أنه تزوج جديد وكان عروس، فإذا رجع إلى البيت لابد أن يكون له دخل جديد ويكون له مال حتى يؤنس امرأته هذه جديدة. ولكن لو أعطاه يعني من جيبه وقال خذ هذا واستعين به على امرأتك لقام يا رسول الله وأنا إذا امرأتي محتاجة وأنا يضر وأنا يضر ولا يمكنه، ويقول لا كان له نعم لو لم تشكني قال ما يقول. فلذلك قال أخفاه من بعد البيع والشراء ليريد أن يعطيه ثمنه مساعدة وجمله تبرعا، هذا هو مراده. أتبيعني أفتبيعنا يا جابر يعني؟ قال قلت ولم يكن لنا راضي غيره. قال فقلت نعم، أي بعد تقريبا 25 مرة جعله بيعنيه والله يغفر لك، بيعنيه والله يغفر. ثم بعد فترة فلما ألح عليه يعني لأنه كان له خال أو عم خاله تقريبا في المدينة وهو يخاف يخشى بطشه، ولذلك لما أخبره بأن ضاعه رضي عليه كيف تبيعه وأنت عروس وإلى آخره. فالمهم إنه قال بعد أخذ ورد وشدة مطالبة بأعتقال باعه له. قلت فبيعني فبيعته ايه؟ فقلت فبيعته اياه على ان لي فقال الظهري عتاب في المدينة بشرط ان اركبه الى المدينة لان ما عنده مركب فقال لكن اشترط عليك حتى يبلغني الى المدينة وبعد ذلك بيعته لك. وهذا بدليل على ان الشرط لا يفسد البيع، الشرط الذي يتناسب مع البيع يشترط البائع اشترط للمشتري شيئا يجوز والبيع جائز من هذا، وبعض اهل العلم لا يرى مثل ذلك يقول لا ما يجوز ولا كل اهل جائز، هذا دليل هذا الحديث. قال فقلت يا رسول الله اني عروس فاستاذنت على محل الشاهد. يقول اذا لان اتقدم من الناس يعني مشتاق الى الزوجه الجديده، فهذا هو العذر، والمفروض انهم ما يتقدمون الا يسلم عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الان قال عنه حاجه فاستاذنته فاذن له ان صلى الله عليه وسلم شوقه اليها. قال فاستاذنته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينه فلقيني خالد فسالني عن البعير اين البعير؟ قال هو هذا. فاخبرته ببعثه مشكله هذا، فاخبرته ببيعه للنبي صلى الله عليه وسلم ببيعه لما صلات به فلامني. قال ما عندك وتدريت جديد وكيف تبيع هذا وهو ساعة؟ قال فلامني وقال قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أنا استأذنت هل تزوجت ذكرا أم سيدا؟ فقلت تزوجت سيدا. فقال فأنا ذكرا تلاعب أو تلاعبك؟ لماذا عجلت عن هذا؟ قال قلت يا رسول الله توفي والدي عبد الله بن عمرو حرم أو قال استشهد، وهذا هو الواقع استشهد في أحد، ولي أخوات صغار ستة والمشروع من تسعة صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن صغيرة واحدة فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، يعني هم تسعة، فإذا جئت بذكر صارت حمقى عشرة، كانوا تسعة فشارت عشرة فالبيت خريب كله. إذا ماذا تأتي امرأة كبيرة كبيرة السن ومجربة ومؤدبة فتؤدبهن وتلفتهن وكذا وتزينهن فيتقدم لهن الرجال يتزوجهن لهذه المهمة، عدلت عن زواج الأبكار إلى زواج السيدات. قال فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم قال بارك الله لك، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رجعت عليه البعير لأنه باعه له، فجاء بالبعير فقال يا رسول الله الجمل جملك هذا الجمل، فأعطاني ثمنه ورده علي، أعطاني ثمنه لأنه بيت قصير أن أعطيه ثمنه يعني ليساعده، ورده علي معناه أنه رد الجمل على جابر لأنه لا يريد أن يأخذه وإنما يريد أن ينفعه. قال المغيرة من سماء الضبي موضعا هذا في قضاء حسن لا نرى به بأسراب، هذا إشارة إلى قوله. فقلت له إيش بعتك على النبي؟ فقال روح إلى المدينة. هذا الشرط عندنا حسن، لأن مغيرة مغيرة سمى الضد قال هذا الشرط. وبعض شراح البخاري يقول هذا أي الزيادة، والزيادة ما ذكر في الحديث إنما في رواية أخرى، في رواية أخرى فلقد لثمنه وزاد. لو كانت هذه الرواية بهذا اللفظ لا رددنا الضمير هذا إشارة إليه، لكن هنا ما المعنى إنما يعود إلى ماذا صاحب الفتح أيد قول من قال إنه يعود إلى قوله على النبي فقال الظهري إلى المدينة. هذا الشرط جائز عندنا. فلو شرطه مشتري على البائع شيئا أو شرطه البائع على المشتري قال بيتك هذه العمارة ولكن بالشرط أن أسكن عشر شهرين دون أن تخرجه، جائز هذا شرط عليه جائز. فهذا من الشروط الجائزة. يقول مغيرة بن يسر رحمه الله قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب قول الغزا وهو حديث عهد بعرسه جائز هذا في جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الحديث لأنه لا يوجد إعادة وتقدم وليأتي كذلك أيضا. أيضا باب من اختار الغزو بعد البناء فيه جواز من كان عروسا أن يغزو جائز. وهناك أيضا سنة ثابتة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قص ما سبق في الأمم السابقة وهو أن ذلك الأمير قال لا يتبعني رجل بنى ولم يبني ولما يبني إذا لم يدخل بامرأته قلبه يكون معلقا أشد. فلذلك ينبغي إذا أراد الغزو أن وهو متزوج جديد أن يجامع أهله ويسكن شهوته بعده والمطلوب وبالثاني متفق على خبرنا. وهذا أيضا يشير إلى عليه الآتي في خمس من طريق همام فقال خزى نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يمني بهذا بعض الشاهد وسيأتي موضعا. وسبب ترك ذلك أنه لا يريد لا يكون له معادا وليس لي معاد. وقد بين في موضع فيه حديث فلان ولكن لا معاد. فهذا واضح على أن ما وقع من البخاري من أول كتاب إلى آخره ليس فيه معاد، كله مستقل إما مثلا وإما يعني سندا وإما استنباطا وإما بغير ذلك. فإذا عاد حديثا مرة ثانية لا بد يتصرف فيه إما بالاختصار وإما بسند آخر وإما بأمر آخر وإما بترجمة أخرى وهكذا. وأما أن يكون معاد فلا يوجد إلا نسيان ممكن موضوعين أو 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 قريب من ذلك ممكن وجد. وإلا فما كان فما الشعر بين الناس أن مكرر أتيه قالوا للمسلمين قالوا بخاري قالوا مسلمين فضلوا قلت البخاري أعلى قالوا مكرر فيه قلت المكرر أحلى. المكرر فيه هذا كلام مجازفة يعني ما عرفوا ما في تكرار ما في تكرار. وأما مسلم فقصدا إنه ما يأتي بهذا. وأما البخاري يجد صورة التكرار صورة التكرار وليس حقيقة التكرار. ولذلك نقول في بعض الأحيان يقول باب كذا ويذكر معلقا ويتجاوز ولا يأتي بحديث لأنه ذكره موضع آخر مسندا ولا يعيد يريد أن يعيده مثلا وسندا. وعليه طيب كيف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على الشفيق ما تقول بيننا وبين العاصي من طاعتك ما تقول بنا في جنتك ونبيك ما تقول بنا أيضا صاحب الدنيا متعنا بأسمائنا وصائر مقبولتنا عليكنا وبأبوالكنا بأثرنا على مبادرنا وصلنا على معدانا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.